بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى ابن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بلج قال حدثنا عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا: يا أبا عباس، إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا يا هؤلاء وإما أن تخلونا يا هؤلاء. قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم. قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى. قال: فابتدروا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا فابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف، وقعوا في رجل له عشر، وقعوا في رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا، يحب الله ورسوله. قال: فاستشرف لها من استشرف. قال: أين علي؟ قالوا: هو في الرحى يطحن. قال: وما كان أحدكم ليطحن؟ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر. قال: فنفث في عينيه، ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حيي. قال: ثم بعث فلانا بصورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها منه. قال: لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. قال: وقال لبني عمه: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال: وعلي معه جالس، فأبوا. فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال: فتركه، ثم أقبل على رجل منهم فقال: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. قال: فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة. فقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة رضي الله عنها. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: وشرى علي نفسه، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نام مكانه. قال: وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وعلي النائم. قال: فأبو بكر يحسب أنه نبي الله. قال: فقال: يا نبي الله. قال: فقال له علي: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدرك. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله، وهو يتدور قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا: إنك للئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتدور وأنت تتدور، وقد استنكرنا ذلك. قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك. قال: فقال له علي: أخرج معك؟ قال: فقال له نبي الله: لا. فبكى علي، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال: وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ولي في كل مؤمن بعدي. قال: وسد أبواب المسجد غير باب علي، فقال: فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. قال: وقال: من كنت مولاه فإن مولاه علي. قال: وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم، عن أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟ قال: وقال النبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين قال: إذن لي فلأضرب عنقه. قال: وكنت فاعلا، وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم.
هذا الحديث فيه كما قال الشيخ شعيب إسناده ضعيف بهذه السياقة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة بعد أن ساق هذا الحديث وفيه ألفاظ هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فإنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، يعني ما ينبغي أن أخرج مدينة إلا وأنت خليفتي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وخرج معه علي، وكان على المدينة خلفاء غير علي رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام: فإن النبي قد ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير علي، كما اعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته غيره، وغزى بعد ذلك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره، وغزى غزوة الفتح وعلي معه وخليفته في المدينة غيره، وغزى حنينا والطائف وعلي معه وخليفته في المدينة غيره، وحج حجة الوداع وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وغزى غزوة بدر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره. وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث، وكان علي معه في غالب الغزوات وإن لم يكن فيها قتال، فكيف يكون النبي ما ينبغي أن أخرج إلا وأنت خليفتي؟ وأيضا هنا نقول: وما جاء أنه قال وسد أبواب المسجد غير باب علي؟ فالمعروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خوخة تسد المسجد إلا خوخة أبي بكر، ما قال علي رضي الله عنه، وغير ذلك من الألفاظ المنكرة. ولعل هذا كان من إدخال بعض المتشيعين لعلي رضي الله عنه، وإلا علي رضي الله عنه يعلم فضيلة أبي بكر وفضيلة عمر رضي الله عنهم، مع أنه يثبت عندنا الفضل العظيم لعلي رضي الله عنه، فعلي خليفة راشد ورابع الخلفاء، وعلي رضي الله عنه من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أحد بعد الثلاثة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وفضلهم في وفضلهم في المحبة وكذا والمنزلة كفضلهم في وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أي أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. وهذا منص كلام علي رضي الله عنه، فإنه الذي خطب على منبر الكوفة فقال: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو مالك كثير بن يحيى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس نحوه. قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى إذا فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقنا. قال: فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما لكنا فداكن أبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال ابن بكر: الخواتيم. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ثم خطب، فظن أنه لم يسمع النساء، فأتاهن فوعظهن وقال: فصدقن. فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرس والشيء، ثم أمر بلالا فجمعه في ثوب حتى أمضى.
فدل هذا على أن صلاة العيد تتقدم الصلاة الخطبة، فتكون الخطبة بعد الصلاة، بخلاف صلاة الجمعة فإن الخطبة تكون قبل الصلاة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي قال مر على ابن عباس قلت لمعمر لم يكن يجاوز به طاووس؟ قال بلى هو عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ثم سمعه يذكر بعض ولا يذكر ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة بالحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل اليمن من يلملم ويهل أهل نجد من قرن فهن لهن ولمن أتى عليهن ممن سواه ممن أراد الحج والعمرة ومن كان بيته من دون المقات فإنه يهل من بيته حتى يأتي على أهل مكة.
هذا إشارة إلى المواقيت المكانية، المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام، وما عدا هذه المواقيت وما عدا من سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل هذه المواقيت، فمن أتى مكة من أي ميقات من هذه المواقيت فهو ميقات هن لهن يعني لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. فكل واحد يدخل إلى مكة لابد أنه يدخل من جهة معينة من هذه الجهات، فتكون إحرامه يحرم منها. أما من كان دون المواقيت، يعني من كان داخل المواقيت كأهل مكة ومن هم داخل المواقيت، فإنه يهل من مكانه ولا يعود يخرج فيأتي بإحرام من ميقات. من كان دون المواقيت فيهل من مكانه. نعم. إلا أهل مكة في العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل. نعم.
قال أبو عبد الرحمن قال أبي قد أحرمت من يلملم حين جئت من بيت عبد الرزاق. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن
ويلملم هذا ميقات أهل اليمن. يلملم هذه ميقات أهل اليمن. لهذا أحرم الإمام أحمد لما جاء من يلملم من عند عبد الرزاق. لما جاء من عند عبد الرزاق من يلملم أي من ميقات أهل اليمن. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي امامه بن لسان بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليد والنبي صلى الله عليه وسلم يده لياكل فقيل له انه ضب فامسك يده فقال له خالد احرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لا يكون في أرض قومي فأجدني معافا. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فجعل يثني عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. قال حدثنا عبد الرزاق
يعني حكمة، إنما الشعر حكمة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حميد الاعرج عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت يا ابا عباس كنت عند ابن عمر فقرا هذه الايه مكة. قال ايه ايه فقلت ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. قال ابن عباس ان هذه الايه حين انزلت
غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم أيضا شديدا، يعني وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم
يعني أن يؤخذنا الله سبحانه وتعالى بما نعمل، فإننا نقوى إن شاء الله ونستعين الله على أن نعمل العمل الذي يرضيه، لكن أن يكون الحساب على ما في أنفسنا بما نخفيه فذاك أمر لا نقوى عليه، فإن قلوبنا ليست بأيدينا. فشقت هذه الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سوف يحاسبون على ما يبدونه وما يخفونه في أنفسهم، ولا شك أن الإنسان يعرض له في نفسه الكثير والكثير، فشق ذلك عليهم مشقة بالغة، لأن الصحابة كانوا يخشون أن يقعوا في مخالفات، فلهذا كيف يقوون على هذه الآية. نعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا،
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. قال فنسخت هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما كسبت فتجوز لهم عن حديث النفس وأطلبوا بالأعمال.
نعم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به ما لم تعمل به، فالله تجاوز عن حديث النفس، ما يطرأ على الإنسان في حديث نفسه وكذا ولا يتشربه قلب فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه أما إذا الإنسان أصر معصية في نفسه وتمناها وأصر عليها بقلبه وود أن لو قدر عليها لفعلها فإنه يأثم فهناك فرق بين الشيء الطارئ والهم الطارئ الذي يدفعه الإنسان وبين ما يتمكن في قلبه. فلو أن الإنسان قال غدا سأسرق وأصر السرقة في نفسه وقال كيف السبيل، طيب أفعل كيت وكيت وكيت، وصار يدبر الخطط، فهذا لا شك أنه يأثم على نيته تلك. أما شيء يطرأ على الإنسان مثلا من الأمور ثم يدفعها الإنسان فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه، لأنه لا أحد يخلو من هذا، من الذي يخلو من حديث نفسه؟ لكن لا بد أن نفرق بين أمرين، بين حديث نفس هو طارئ طائف ليس يتمكن من القلب، وبين حديث يتمكن من القلب ويتمنى الإنسان أن لو حصل له هذا الأمر فيشتهي المعصية، فهذا يأثم على نيته. تبعتم يا إخواني؟ يعني ليس معناه أن الإنسان لا يأثم في كل حال، ما يتمكن من القلب ويتمناه الإنسان ويشتهيه فإنه يؤاخذ على ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل والأسود قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا أتوا كاهنة فقالوا لها أخبرينا بأقرامنا شبها بصاحب هذا المقام، فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أملأتكم، فجروا ثم مشى الناس عليها فأبصرت أقرم محمد صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أقرمكم شبها به، فمكثوا بعد ذلك 20 سنة أو قريبا من 20 سنة أو ما شاء الله ثم بعث محمد ثم بعث صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر والثوري عن ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال كنت مع ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه. فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر واليماني. فقال معاوية ليس شيء من البيت مكتوب
إلا الحجر واليماني، يعني إلا الحجر الأسود وركن اليماني الأول الذي هو يسبق الحجر. فلم يكن النبي يستلم إلا هذا، يستلم ركنين فقط. لماذا؟ لأنهما على مقام إبراهيم. الحمد لله. لا سيبها سيبها دي بس بس تكون خفيفة. فإنهما على مقام إبراهيم عليه السلام. أما ركنان الشاميان فلما لم يكون على مقام إبراهيم عليه السلام فكان النبي لا يمسهما، لهذا قال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس لكني رأيت النبي لا يمس إلا الركنين، فرجع معاوية رضي الله عنه إلى كلام ابن عباس، لأن الصحابة كانوا يتحكمون إلى السنة، ما عندهم إلى السنة، بلغت السنة سمعنا وطاعنا، لا عقل ولا يقول لك أنا عقلي يقول كذا ولا بس الواقع يا أخي ولا كذا ولا كذا أبدا، إنما كان الصحابي إذا سمع قال رسول الله فورا يقول سمعنا وأطعنا ولا يتزحزح عن هذا. نعم نعم. كيف يعني وجه الذكر في المسند؟ نعم بس رواية ابن عباس والمسند، يعني هنا يذكر كلام ابن عباس سواء ثبت عنه موقوفا أو مرفوعا، هو مسند ابن عباس يعني. أين قال إسناد ضعيف فإن روايه سماك عن الكلمة فيها اضطراب. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن كثير وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو محرم.
لم يتزوج النبي وهو محرم، وهذا من أوهام ابن عباس رضي الله عنهما، لم يتزوج النبي وهو محرم، بل تزوج ميمونة وهو حلال. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا خر عن بعيره وهو محرم فوقصعه شك أيوب، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسيل وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإن الله يبعثه يوم القيامة محرما.
فدل هذا على أن المحرم إذا مات في عرفة فإنه يكفن في ثيابه التي عليه إزاره وردائه، ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه، شأن المحرم تماما، كما أن المحرم لا يغطي رأسه فكذلك إذا مات لا يغطى رأسه، وكذلك كما أن المحرم لا يمس طيبا فكذلك هو أيضا لا يدع له طيب. لماذا؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيه. وفي أن من مات في عرفة فإنه لا يتم أحد عنه الحج أو لا يحج عنه من نفس المكان، وإنما إذا مات في عرفة فقد تم حجه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وأخبرني عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا خر عن بعير ناد وهو معتم فوقص وقص ثم ذكر مثل حديث أيوب.
يعني ضربه بعيره أو ناقته فمات. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفر كان على أمه فأمر بقضائه.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر بن عبد الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ عيني وبين الكتفين حجمه عبد لبني بياضة وكان أجره مدا ونصفا فكسم أهله حين وضعوا عنه نصف مزد. قال ابن عباس
حتى وضع
حتى حتى وضعوا عنه نصف مزد. قال ابن عباس: وأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه.
فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، يقول ابن عباس ولو كان حراما ما أعطاه. هذا فقه ابن عباس أن الحجام يأخذ أجرا، أن الحجام يجوز أن تعطيه أجرا. وأما ما جاء كان ابن عباس يشير إلى أنه إلى حديث أن كسب الحجام خبيث، فيقول ابن عباس لا يعني هذا أنه حرام، ولو كان حراما لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرا، لأن النبي ما يفعل المحرم. لكن كسب الحجام خبيث إشارة إلى وضاعة هذه المهنة، وأنه لا يستحب أن ينظر الإنسان إلى مهنة أخرى، لأن هذه الأموال إنما تؤتى بسبب الحجامة، والحجامة فيها إراقة، فيها إخراج الدماء وكذا، كأنما يعني هي وضيعة مثلا. نعم، وإلا فالأجر منها جائز. الذي قال هي سنة هو الذي قال ذلك، الذي قال هي سنة عرفنا أنها سنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ذلك، هو الذي قال يعني أن الإنسان الأول له أن يكون كسبه من غيرها، أو يكون هذا من النبي حث على التطوع بها، الإنسان إذا فعلها فعلها تطوعا ولا يتشوف، أو يكون هذا في من حدد أجرا، أما من أخذ جعلا أو ما يعطيه الناس فلا بأس، أما إذا جعل لها أجرا أو كذا فيكون مخالفا للأولى. نعم، لكن على كل النبي أعطى صلى الله عليه وسلم الحجام ولو كان حراما ما أعطى. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق عن المنذري بن النعمان الأفطسي قال: سمعت وهبا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من عدن مدين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. قال لي معمر: اذهب فاساله عن هذا الحديث. قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: اخبرنا ابن جريج قال: اخبرني يعلى انه سمع عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة قال: ابن بكر أخا بني ساعدة، توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخرب صدقة عليها. قال ابن بكر: المخاض. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث قال حدثني حكيم بن الحكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراش، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى الغداء الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثلي، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبل، الوقت فيما بين هذين الوقتين.
نعم، يعني صلى بي في أول وقت وفي آخر الوقت، وقال وقت بين هاتين، فدل هذا على أن الصلاة موقوتة بأوقات بتوقيت معين، فلا يحل الإنسان أن يتقدم هذا الوقت ولا كانت صلاته باطلة، ولا أن يتأخر عن هذا الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا. ولهذا إذا خرج وقت الصلاة من غير عذر فلا يجوز قضاؤها على الصحيح، فلا يجوز قضاء على الصحيح، لأن العبد أمر بالصلاة في هذا الوقت، فإذا ترك الصلاة في هذا الوقت من غير عذر فإن قضاءها يحتاج إلى أمر جديد. وما هو الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد مردود. فما هو الأمر الذي أمر به العبد أن يصلي في هذا الوقت؟ فإذا انتهى هذا الوقت لا يصح الإنسان أن يؤدي الفريضة بعده، لأن هذا ليس الوقت الذي شرعه الله عز وجل لهذه الفريضة. وعليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يكثر من النوافل، لكن لا يقضيها إلا من عذر، كما جاء في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما مع العمد فإنه لا يجوز له أن يصلي الصلاة بعد وقتها إذا كان قد تعمد إخراجها عن الوقت. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن عبد ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عفان بن حنين فذكر إسناده ومعناه، إلا أنه قال: في الفجر في اليوم الثاني لا أدري أي شيء قال، وقال: في العشاء صلى بي حين ذهب ثلث الليل الأول. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني إبراهيم بن عمر الصمعاني قال أخبرني وهب بن مالوس
العدني
قال سمعت سعيد بن جبير يحدث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وابي بن مانوس غير هذا الحديث. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها.
قول النبي ليس للولي مع الثيب أمر ليس يعني أن الثيب تزوج نفسها، وإنما ليس للولي مع الثيب أمر أنه ينفصل بزواجها عنها، فهذا لا ينبغي للولي أن ينفصل بزواج الثيب عن الثيب، وإنما يرجع إليها وينظر أمرها: تتزوجين فلانا أم لا؟ وليس معناه أن الثيب تزوج نفسها، فليس هناك امرأة في الإسلام تزوج نفسها، إما أن يكون لها ولي أو ليس لها ولي. إن كان لها ولي زوجها، ولم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن ليس في الإسلام امرأة تزوج نفسها، لا في المذهب الحنفي ولا في غيره، فإن المذهب الحنفي يعرض على الكتاب والسنة ولا يجوز هذا، إنما المرأة يزوجها وليها. ولهذا نجد أن 99% من الزواج الذي تزوج المرأة في نفسها زواج مشبوه لعلل، وهو أخو الزنا غالبا، إما بنت أو امرأة تتزوج بدون معرفة أقاربها لأنها أحبت رجلا واتصلت به وكذا وتريد أن ترضي نفسها وأن يرضي هو نفسه، وإما تحايلا على شيء. المهم ما تجد زواجا أمام الدنيا وتأتي امرأة تزوج نفسها، لكن دائما هذا زواج فيه علل، دائما فيه علة. لماذا المرأة تزوج نفسها أصلا؟ لماذا تزوج نفسها؟ أليس لها ولي موجود؟ كل امرأة لها ولي، إما أب إما أخ إما ابن إما ابن عم إما ابن عم، عائلة كاملة، عائلة كاملة. اللي بياخدوا العزاء فين؟ على غير بروية، يعني ما في مرأة لا تجد وليا. ثم لو فرضنا أن امرأة ليس لها ولي من عصباتها، فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. أما المرأة تزوج نفسها، هذا أكيد أن فيه شيء، هذا فيه علة، هذا فيه علة. نعم. ولهذا قال النبي: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل. والنبي يقول: لا نكاح إلا بولي، ما في نكاح إلا بالولي. اللي ما عندها ولي، مقطوعة من شجرة، مات كل من لها، فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. طيب انت من عصابته؟ طيب ولو الى 50 درجة، المهم من العصابات. عم ابن عم ابن 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 عم من العصابات. لو اللي من العصابات وكل ما في مشكلة، يعني لو ابوها وكل خالها ما في مشكلة اذا كان بالتوكيل. نعم. لا، البكر قد تكون صغيرة غير بالغة، فيستقل الأب بها. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن مولى بن نوفل يعني أبا الحسن قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما.
في بعض أولياء قد يتعسفوا لا شك، خصوصا في المرأة التي طلقت أو مات عنها زوجها، فإن بعض الأنظمة جائرة عند في بعض الأسر أنها لا تتزوج أبدا، عير تتزوج، ما تزوجها وهي صغيرة مثلا عندها 25 سنة ولا 30 سنة وتريد أن تتزوج، تعف نفسها فيقف أولياؤها حائلا. يعني تأتينا فتاة يا أخواني، امرأة مثلا تريد أن تتزوج، ما تزوجها، تريد أن تتزوج، لا، الأب يمنع، عيب. طيب مالك أخ؟ الأخ يمنع. مالك عم؟ العم ما يجرؤ أن يفعل هذا. فعلا بعض الحالات هكذا تجد أن الأسرة تقف حائلا بينها وبين الزوج، وكأنها تريد أن تزني، سبحان الله. ولو زنت ربما مرر هذا، يعني إذا المرأة لم تجد سبيل الحلال قد تضعف فتسلك سبيلا محرما، حينئذ ماذا ستقولون؟ عار أن لا تتزوج وليس بعار أن تزني؟ أي ظلم أعظم من هذا؟ بالعكس، بالعكس، المرأة قد تستحي تطلب هذا، ولهذا الولي الرشيد هو الذي يقول: يا ابنتي لو أردت الزواج أزوجك. هو الذي يعرض، هذه حاجة طبيعية ما تكون في الإنسان إلا إذا كان بعلة، مريض. الإنسان اللي ما عنده شهوة وعنده هذا أكيد مريض. أما كل واحد طبيعي سليم فيه ميل إلى المرأة، والمرأة فيها ميل إلى الرجل. فإذا وجد هذا السبيل الحلال يحصل بذلك كثرة ذرية، يحصل بذلك عفة للمرأة، يحصل بذلك إنفاق على المرأة، يحصل بذلك منافع لا حصر لها. يا أخوان الفلاح اللي عنده إذا كان يوجد عنده شجرة لا تثمر بيقطعها، تشغل أرضا بدون فائدة. فالزواج مثل الشجرة المثمرة لا تدري عن منافعها، من أولاد، من إضافة أسرة في صهر ونسب، من إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، من تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد عن التنطع والغلو في الرهبانية، من إلى آخره. فالإنسان يعرض على ابنته: يا ابنتي متى ما أردت الزواج أو كذا، هذا حقك، لا تستحي. والله هي لو وافقت أن تربي ابنها أو أبنائها تقول: أنا مثلا لم يعد لي حاجة، أنا أتعبد ربي وأربي أولادي أو كذا، لك ذلك، ما تلزمين بهذا، وإن كان هذا خلاف الأولى لكن لها ذلك. لكن أن يقف المجتمع حائلا حتى المرأة تضطر إلى أن تزوج نفسها،
واللي بيزوج يتزوجها يسرق كالذي يسرق لأنه لا يريد أن يعرف أحدا. فإذا بي يتزوجها في مكان سبحان الله العظيم لماذا لا يفتح باب الحلال؟ ولهذا من الآفات الخطيرة غلق باب الحلال سواء بغلاء المهور وصد الشباب عن الزواج بالطقوس التي يفعلونها وهي من فعل الشيطان ليست من الإسلام في شيء. شاب اليوم كان الله في عونه كان الله في عونه الذي يريد الآن كلمة يعني الواحد يظن يعني كان يظن أن ما يصل ممكن الأمر أن الشاب اليوم يحتاج مثلا الشاب العادي يحتاج إلى قرابة 100,000 حتى يتزوج لو ما كان عنده شقة كيف يبني شقة وكيف يجهز شقة وكيف يأتي بأثاث وكيف يدفع مهر 100,000 إيه أكثر من 100,000 لو هينشئ شقة على بيت أبيه لو أبوه أعطاه سطحا يبني عليه بس أعطاه سطحا يبني عليه شقة بكام بناؤها ثم تشطيبها ثم أثاث يدخله إليها ثم مهر يدفعه أنا ما أدري منين يأتي الشاب اليوم بمئة ألف وما عنده وظيفة ولا عنده عمل بمئة ألف مئة ألف يعني سبحان الله كيف يأتي أو بخمسين خل الجملة خمسون 50,000 هو ما عنده 50 جنيها إذن سارق إلى الزنا وإنت جالس تحنط ابنتك بجوارك مراعاة للأعراف بنتي ليست بقرة أحد نريد أن ناتي حتى بعض الناس لا ما يأتي بذهب من بيلة مثلا لا لابد من المنصورة والمنصورة من عندي فلان حتى يقال في كذا طيب والأثاث لابد من ضميات ما تأتي بالأثاث من بيلة ولا من بالقاس ولا من كذا لابد من ضميات ومن ضميات من عندي فلان الآن صار الواحد هذه غرفة من بكام هذه بخمسة وستين ألف 65,000 واحد ينام على غرفة بخمسة وستين ألف كلها شيكات وإيصالات للناس كيف ينام أصلا ويهنأ كيف ينام كلها شيكات وإيصالات ولو كان يجد لكفى الإنسان سبحان الله هما وحزنا أن يضيق على شباب المسلمين لأننا يقلد بعضنا بعضا في هذه الأمور ما يقلد بعضنا بعضا في السنة أبدا إنما يقلد بعضنا بعضا في هذه الأمور ففلانة جالها والله أحد الإخوة اتصل علي وأخذ عروس ابنه وذهب بها إلى دمياط تختار شيئا جايب لها مش عارف كل تريد غرفة بخمسة وستين 35,000 مثلا جايب غرفة 35,000 وبيصالح فيها وغضبانة ونفرة من الأمر وكذا إنه يعني أتى بغرفة أقل مما تريد ومما تشتهي فشق الناس بعضهم على بعض يا ليت الناس يتنافسون في الخيرات ويتنافسون في الطاعات ويتنافسون في شيء من أعمال الآخرة لكن الناس ما يتنافسون شوف فين أصحاب المئات الألوف وأصحاب كذا وكذا وكذا من حلق العلم من الصلاة في الصف الأول من حضور صلاة الفجر أين هؤلاء تنافس باطل تنافس زائل إنما كان الصحابة ما يتنافسون في هذا ها التمس ولو ختما من حديد يلا نبني أسرة بختم من حديد إيه المانع ما هو أنت هتأخذ مني الختم من حديد اليوم وأنا سأخذ منك الختم من الحديد غدا في ابنتك في, 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 في ولدك ما هو أنت تشق علي أشق عليك تيسر علي أيسر عليك وصار الآن تقول لا ما أبيع ابنتي ما أبيع ابنتي تبيع ابنتك أنا لابد أن أخذها كيت وكيت لا بالعكس أنت تبيع ابنتك الآن بعد مئات الألوف أنت تبيع ابنتك ولهذا إذا لم يحصل توافق إخواني قد يكون الولد صالح والبنت صالحة لكن ما حصل توافق مثل زوجة ثابت قالت يا رسول الله ما أعبوا عليه دينا ولا خلقا إنما أكره الكفر في الإسلام يعني مش مستريح حال وارد ولا لا اختلاف طباع عادي ليس معنى المرأة فاجرة أو الرجل فاجر قد يكون الرجل أصلح الناس وامرأة من أصلح الناس لكن ما حصل توافق طب نريد الطلاق الويل لك بقى طلاق يبقى عليك أن تبيع ملك العائلة كلها حتى تطلق اليوم الآن صار فيه مؤخرات ب 250,000 وطبعا قائمة الزواج في قائمة الآن بأكثر من نصف مليون يبقى اللي يريد أن يطلق ماذا يصنع ماذا يصنع اليوم فأصبحت كلها مشاكل والسبب بعد الناس عن الشريعة وتنافس الناس في حلبات الشيطان ما يتنافس الناس في البر والتقوى ما يتنافس الناس يأتي الواحد الإمام يا شيخ والله كيف مثلا أطيع رب الطاعة الصحيحة المقبولة، أنا أريد كذا وكذا، ضع لي منهجا في وردي في أذكاري في ما رأينا من يقترع مع أخيه على الصف الأول، ما نرى هذا، إنما نرى أمور الدنيا قد فرضت نفسها على الناس، وكل يستجيب بعضه لبعض، وهذا لا شك أنه من المخالفات. فلا ينبغي أن يشق بعضنا على بعض ويسر بعضنا، حيث نفتح قنوات العفة للشباب وللبنات. فمن الجور أن يموت زوج بنت وتبقى عند أبيها إلى كذا، بل أقارب الزوج يقولون لها إن تزوجت تركت الأولاد، وإن بقيت تربين الأولاد أنت معنا على العين وعلى الرأس، لكن إن تزوجت أخرج يلا، وأما الأولاد لا، يعني عقاب عقاب. هذا غلط، هذا غلط، غلط شديد يترتب عليه ما الله عز وجل به عليه. نعم. ولذا لماذا ينتشر الزنا؟ ينتشر الزنا بسبب هذه الأمور، لأن قنوات الحلال قلت، وإذا يعني صارت قليلة فتحت قنوات الحرام والعياذ بالله، ووجد الشيطان مسلكه. عمر لما كان يمشي وسمع امرأة تتشبب يعني برجل، ولفت هذا نظر عمر رضي الله عنه، وأخذ تدابير في هذا، وأتى بالرجل وفعل ما يعف به نساء المسلمات. كذلك ينبغي الإنسان أن ينظر في سبل الحلال ويقلل سبل الشر، من التبرج والصفور ومن وسائل الإعلام الفاضحة هذه، ومن فتح أبواب الزواج وكذا. تتزوج البنت متى ما كانت صالحة للزواج، ليس باللازم سن معين، متى ما كانت صالحة للزواج. وتتزوج المرأة متى ما أرادت الزواج، ولو كانت ابنة 50 سنة. كذلك الرجل، لو أن الرجل طلب الزواج هو عنده 80 سنة، لماذا نحول بينه وبين الزواج؟ لو عنده 80 سنة ماتت امرأته ويريد امرأة، ليس باللازم يريد امرأة يعني من أجل المعاشرة وكذا، لكن يريد امرأة يا أخي يتم حياته مع امرأة يؤنسه وتؤنسه، ولا يقع تحت رحمة زوجة ابنه، تعطيه أو لا تعطيه، تغسل ملابسه أو لا تغسلها. ليه ما يكون عنده امرأة يتم كذا حياته برجولته؟ اعملي يا فلانة، اعملي ما تعمليش، يجلس يا أخي ينام على السرير يقول لها رحت وجيت، لكن الرجل يجي يعد النجوم بالليل، يبقى الابن مع زوجته في الغرفة وقاعد يعد النجوم. وراجل متعود امرأة بقاله 70 سنة ولا بقاله 50 ولا بقاله 40 سنة متزوج تؤنسه وإنسه. هو الزواج يا أخواني معاشرة وخلاص وطئ، يعني دي حاجات نفسية، حاجات أشياء نفسية. ليه ما نعرض على آبائنا ذلك؟ حتى ما امرأة يعني تنظر أمرأة تتعاهده، هذه إرضاء نفسي للأب حتى يموت. والله إذا هو رفض خلاص، لكن يعرض عليه يفتح له. الزواج كله محاسن، كله محاسن، والإنسان أعجب مخلوق خلقه الله عز وجل. الإنسان من عجيب الخلق لما أعطاه الله عز وجل من شعور وإحساس وأمور. هو الإنسان منا يا أخواني نفسية، هو الإنسان منا لحم وعظم خلاص، لا الإنسان منا، ولهذا كلف بعقله وقلبه وكذا. الإنسان منا له نفسيته، له أموره، له حياؤه، له طلباته، له كيت وكيت وكيت. ولهذا الإنسان ينظر هذه الأمور ويراعي هذه الأمور والقنوات التي خلقها الله سبحانه وتعالى له، حتى يحصل له انتفاع عظيم. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عمر بن المعتب عن مولى بن نوفل يعني ابا الحسن قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد طلق امراته بطلقتين ثم عتق ايتزوجها؟ قال نعم. قيل عن من؟ قال افتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول هذا إسناده ضعيف لكن صحيح. ما حكم هذه المسألة؟ عبد طلق امرأته يعني وهي أمة بطلقتين، معروف أن العبد يملك كم طلقتين. طيب لو طلق أمتها طلقتين وبعدين عتق صار حرين، فهل يتزوجها؟ هل يتزوجها؟ معروف الحر إذا طلق ثلاثا فإنه لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. طيب الرجل هذا وهو عبد طلق امرأته وهي أمة، وبعدين عتق، هل يطول يتزوجها عادي لأنه يبقى له طلقة بموجب الحرية أم ماذا؟ فقال نعم. قيل عمن هذا؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر من جهة المعنى ومن جهة الفتوى أن هذا صحيح، لكن الحديث ضعيف. نعم.
قال عبد الله قال نبي قيل لمعمر يا أبا عروة ومن أبو حسن من هذا؟ لقد تحمل صفقة العظيمة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري فأخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة معه 10,000 من المسلمين، وذلك على رأس 80 ونصف من مقدمه المدينة، فصار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديدة وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر المسلمون معه فلم يصوم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمان بن عبد الرحمن قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا أن أبا بكر الصديق دخل المسجد وعمر يحدث الناس، فمضى حتى أتى البيت الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، فكشف عن وجهه برد حمرة كان مسجى به، فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكف عليه يحبله، ثم قال والله لا يجمع الله عليه موتتين لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمع أبا هريرة يقول دخل أبو بكر الصديق المسجد وعمر يكلم الناس فذكر الحديث. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن عكرمة قال لم يكن ابن عباس يقرأ للظهر والعصر، قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر أن يقرأ فيه وسكت فيما أمر أن يسكت فيه. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما كان ربك نسيا.
قال الشيخ شعيب إسناد الصحيح على شرط البخاري إلى أن قال وأخرج عبد بن حميد الطحاوي من طريق أبي يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ليس في الظهر والعصر قراءة، فقيل له إن ناسا يقرؤون، فقال لو كان لي عليهم سلطان لقطعت ألسنتهم. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا قراءة وسكت، فسكوته لنا سكوت. وأخرج الطبراني من طريق أبي يزيد به لكن بلفظ أن ابن عباس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في صلوات، فنحن نقرأ فيما قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم ونسكت فيما سكت فيه. فقيل له فلعل نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ في نفسه، فغضب وقال أيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وسكت فيما أمر. قال الخطابي في علام الحديث يريد أنه أصر القراءة لا أنه تركها، فإنه صلى الله عليه وسلم أصر كان لا يزال إماما فلا بد له من القراءة سرا أو جهرا. وقال الحافظ الفتحي بعد إيراد البخاري حديث ابن عباس هذا من طريق المسدد عن إسماعيل عن أيوب به، وقال الإسماعيلي إيراد حديث ابن عباس هنا يغير ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات، لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية. وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على الترك، وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى وربما أثبتها. أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمي أنهم دخلوا عليه فقالوا له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قيل لعله كان يقرأ في نفسه، قال هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به. وهذا يرد تأويل الخطابي لما يقول يريد أنه أثر القراءة لا أنه تركه،
يعني الواضح من هذه الرواية أنه كان لا يرى أصلا في السرية، لعله كان يقرأ في نفسه لما قيل له، لعل النبي يقرأ في نفسه يعني يقرأ القراءة السرية. قال هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به. وأما شكه فرواه أبو داود أيضا، هذا طبعا جزمه بالنفي. وأما شكه فرواه أبو داود والطبري من رواية حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. قلنا: وقد أثبت قراءته فيهما غير واحد من الصحابة، منهم أبو قتادة عند البخاري ومسلم، وصححه ابن حبان وخباب عند البخاري، وصححه ابن حبان وأبو سعيد الخدري عند مسلم، وصححه ابن حبان وجابر بن سمرة عند مسلم، وابن حبان والبراء ابن عازب عند النسائي، وأنس عند ابن حبان. فروايته مقدمة على من نفى فضلا على من شك. قال الحافظ: ولعل البخاري أراد بإراد هذا إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيقال له: قد ثبت أنه قرأ، فيلزمك أن تقرأ، والله أعلم. وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضا، رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال: سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك، اقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي غيرهما. قال الخطابي: ومعنى قوله وما كان ربك نسيا وتمثله به في هذا الموضع هو أنه لو شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها حتى يكون القرآن المتلوا لفعل، ولم يترك ذلك عن نسيان، ولكنه وكل الأمر في بيان ذلك إلى رسول ثم أمر بالاقتداء به والاتساء بفعله. وذلك معنى قوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا من نوع ما أنزل من القرآن مجملا، كالصلوات التي أجمل ذكر فرضها ولم يبين عدد ركعتها وكيفية هيئتها، ومما تجهر القراءة فيه مما تخافت، فتولى النبي بيان ذلك، فاستند بيانه إلى أصل الفرض الذي أنزله الله عز وجل. ولم تختلف الأمة في أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان مجمل الكتاب واجبة. على كل نوع، على أي حال، فإن القراءة ثابتة في الظهر والعصر، بل من ترك القراءة إذا كانت فاتحة بطلت صلاته، وإذا كانت غير الفاتحة فإنها نقصت صلاته بنقص قراءته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه القراءة للفاتحة ولما هو بعد الفاتحة في السرية والجهرية. ففي السرية من حديث أبي قتادة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ولا يقرأ في الأخريين. وجاءت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة أيضا من حديث بعض الصحابة، أظن حديث أبي سعيد الخدري لما بيّن قراءة النبي في الظهر: يطيل الركعة الأولى ثم الثانية على نصف من ذلك، ثم يقول الأولى والثانية في العصر على النصف من ذلك. فكل هذا أثبته الصحابة رضوان الله عليهم. وابن عباس إنما أخبر بما ظنه، أخبر بما ظنه، ولا نقول بما علم، فإن النبي لا نعلم أنه مر عليه وقت كان لا يقرأ فيه صلى الله عليه وسلم. إنما المعروف من السنة أن النبي لا زال يقرأ منذ صلى صلى الله عليه وسلم، لا زال يقرأ فاتحة الكتاب وبعد فاتحة الكتاب، لكن لعل هذا خفي على ابن عباس رضي الله عنه. وفيه أن الفاضل مهما بلغ علما فإنه قد يخفى عليه أظهر المسائل، وليس يعني هذا إذا خفي عليه أظهر المسائل أنه لا يعلم ما دونه، وأنه لا يكون وأنه يكون علمه مقيسا بهذه المسألة. لا، قد يكون فاضلا جدا ولكن ما بلغته سنة. لم يكن الصحابة كأمثالنا، الواحد إذا ما علم شيئا تكلف أن يقول فيما لا يعلم أعلم، إنما الصحابة كانوا يقفون، فالشيء الذي ما عنده فيه علم يسكت. لهذا قد يكون المسألة يسيرة جدا لكن ما عنده فيها أو ما بلغه فيها أثر فيسكت، ولو أراد أن يجتهد لاجتهد في هذا، لكنه يتوقف وينتظر النص والأثر. لهذا قد يكون العظيم، وكذلك من الأئمة، قد يكون العظيم جدا يتوقف في المسألة أو يسكت فيها لعدم بلوغ الأثر. فليس كل الصحابة بلغهم الأثر ولا بلغتهم الأثر، ولا وجد أحد أحاط السنة كلها، ما وجد، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما وجد واحد أحاط بالسنة كلها. سنة النبي واسعة، علم من علم وجهل من جهل، ومقل ومستكثر، لكن في واحد حفظ السنة كلها؟ ما في. إذا لم يكن ذلك ف فالمثبت مقدم على النافي، ومن معه زيادة علم يقدم على هذا. ولهذا الأمة علمت السنة بمجموعها لا بأفرادها، كل فرد علم السنة كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أبو بكر على جلالة قدره خفيت عليه مسائل لم يصلوا فيها الأثر، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك، فضلا بقى عن أحمد ومالك والشافعي وكذا، فما في أحد حطب السنة كلها. فما الضير يعني أن يكون إنسان فاضل جدا وتخفى عليه أدنى السنة. نعم، فثابت هذه القراءة ثابتة. إذن ابن عباس يكون قد ورد عنه الآن هنا النفي وقد جزم به الشك، بل ذكر هنا الإثبات، فيكون غيره حجة عليه. فمن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم. نعم. وفيه أن الإنسان لو لم تبلغه سنة وظن أن السنة كذا واستدل بالنصوص في اتباع السنة وكذا وكذا، أنه لا يلام. لأن ابن عباس لما قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ابن عباس قعد القاعدة الصحيحة، وإن كان مفرد المسألة ليس فيها أثر. لما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر أن يقرأ فيه، وسكت فيما أمر أن يسكت فيه، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما كان ربك نسيا، هذه قاعدة صحيحة 100%، أننا في الصلاة نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لما وكيف وكذا، قلنا إن النبي فعل ما أمر به، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما كان ربك نسيا، لو كان خيرا لعلمه الله عز وجل إياه. إذن التقعيد صحيح ولا يا أخواني؟ المسلك صحيح ولا لا؟ المسلك صحيح والتقعيد صحيح. ولو كان مفرد المسألة قد خفي على ابن عباس، وهذا الذي نقوله بأن الأئمة، بأن الصحابة عندهم هذا التقعيد حاضر موجود، أما مفرد المسألة قد يخفى على الإنسان. أنا ممكن أن أفتيك بشيء أنا ما بلغتني فيه السنة وظننت السنة كيف وكيف، فأقول لك وأحثك على الاتباع، وإذا جاء واحد يستشكل علي أقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أظن أنه فعل، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأقول كل هذه النصوص، وفي النهاية أنا في المفردة مخالف، لكن لعدم بلوغ الأصل. مثل ما كانت عائشة تقول بئس ما عدلتمون، أعدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. التقعيد عندها صحيح، هو أنه لو كانت المرأة تقطع الصلاة كتقعيد يعني لنهاها النبي ويتلام بين يديه، لكن مفرد المسألة ليس بصحيح، لأنه فرق بين المارة وبين القارة بين يدي الرجل. فالكل يدعو إلى الاتباع. من هنا يا إخواني كان عذر الأئمة رضي الله عنهم أنهم ولو أخطأوا، ولا فرق أن يكون الخطأ في مسائل عقدية ومسائل عملية، وانتبهوا لهذه، لأن قد يشكل عند كثير ممن ينتسب إلى المنهج السلفي إن هذه لا، في المسائل العملية نعم طالما سلك مسالك العلماء لكن أخطأ في مسألة هذا لا يضره، طالما مسألة عملية. أما مسألة عقدية لا، ذاك تجاهم وإرجاء وخارجية وكذا وكذا. العلماء متفقون على أنه لا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية طالما أن الإنسان يسلك مسالك العلماء ويمشي على النص فيما يحسب أنه الحق، ثم يتبين خلاف ذلك بعد ذلك أو يموت على ذلك، فإننا نعتذر للإمام لكن لا نخرجه من السنة طالما أنه على طريقة أهل العلم، وطالما أنه يقاعد للسنة وينافع عنها لكن خفي عليه هذا المفرد، فإننا نعتذر للإمام ولكن لا نخرجه من السنة. انتبهوا يا أخواني، لكن لو بينا له، لو كان حيا وبينا له وأصر مع هذا البيان، هذا له شأن آخر يحكم عليه. فلا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية، لا فرق طالما يخفى عليه السنة، يخفى عليه السنة. نقول العثيمين، كان العثيمين يرى أن القرآن غير مكتوب في لوح المحفوظ، مشار إليه إشارة، ثم بعد ذلك تبين له الحق في أنه خلافه. وهذا القول وإشارة في القرآن، هذا قول قد يكون لبعض أهل الأهواء، لو الإشارة اللي في لوح وأنه غير مكتوب. فالإنسان قد يخفى عليه شيء، قد يخفى عليه المسألة، قد يظن شيئا ما. مثلا ممكن تسألني مثلا واحد يسألك هل إيمان مخلوق أو غير مخلوق، قد يجيب فيها جوابا يبدو أنه يوافق في ذلك الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، لأنه ممكن يقول إيمان مخلوق ويقصد الطاعات التي تنسب إلى الإنسان التي من فعل الإنسان مثلا. يعني يجي واحد يقول لك أنت قلت بأن القرآن مخلوق، كيف؟ يقول له لأن الإيمان يدخل فيه تلاوة القرآن، فالقرآن وتلاوته وكذا من الإيمان، يبقى أنت قلت الآن الإيمان مخلوق. أو يجي واحد يختبر يقول أنت لا إله إلا الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال انتقل ابي قال اخبرنا ايوب عن كلمه ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه ابى ان يدخل البيت وفيه الالهه فامر بها فاخرجها.
وفيه الالهه، هناك الهه مع الله؟ كيف في الالهه؟ طب هل الاصنام الهه؟ باعتبار ما اتخذها عابدوها وليس في حقيقتها فإنه ما من إله إلا الله. نعم.
أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجه، فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتله الله أما والله لو أدعنوا ما اقتسم بها قط. قال
كذبوا، يصورون إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، كذب كذب، والله ما استقسم بالأزلام قط. نعم، لأن هذا مما لا يدخل فيه في اختلاف الشرائع، هذا من العقيدة التي لا تختلف. نعم.
قال ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه.
والصحيح أنه صلى. نعم، والمثبت مقدم على النافي. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل من جمع بليل،
يعني في ثقله اهل بيته الضعفاء، يعني الضعفاء، بعثه ليله مزدلفه الى منى مبكرا. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يبيت بالمسلم وحده، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد القيس عن المزاة فأكره أن يكون البشر وحده. قال حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان؟ قال عفان بألف لام تنزيل. قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا بكير بن أبي الصليط قال قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد ربك ابن مالك الحنفي قال حدثنا سماك أبو زمير الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له طرفان من أمتي دخل الجنة، فقالت عائشة لأبي فمن كان له طرف؟ قال فمن كان له طرف يا موفقة
يا موفقة يا بنت الموفق. نعم، هذه بركة، هذه امرأة مباركة، هذه امرأة مباركة. يا سلام يا أخي، النبي ده عجيب، والصحابة سبحان الله العظيم، مجتمع صافي صافي بيسأل. شوف احنا وقت لو واحد جي يقول لك مثلا حاجة في التجارة ولا في الفلوس، ما شاء الله عليك، ما شاء الله صاروخ، واخد بالك؟ طب يجي يقول لك مثلا في عرض كذا كذا كذا، طب مش زي الهواتف كده، شوف العروض كل الذي لا يعي شيئا في حياته يعي العروض، هذا عرض يوفر كذا، هذا عرض بالثانية، هذا عرض بالدقيقة، هذا يجيب لك كذا كذا وكذا، تجد الناس يتقنون هذا إتقان، إتقان الصحابة كان يتقنون وأشد في أبواب الخير. فعائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة، يعني مات له صغيران دخل الجنة، فقالت عائشة بأبي فمن كان له فرط؟ وعائشة ما عندها أولاد، يعني ما عندها مثلا ولد حتى نقول أنها أرادت لو مات تنال الأجر، لا، إنما عائشة يفتح الله عز وجل بها كثيرا. لذا جاء عند البخاري لما نزلت آية التيمم بسبب إمساك بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حبست النبي والناس ونزلت آية التيمم بسبب عقدها، فقال سيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فعائشة رضي الله عنها امرأة موفقة، سبحان الله، موفقة موفقة، فتحت على الأمة أبواب من العلم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، موفقة صاحبة ذهن يا أخواني حاد، ويعني ذكاء المعي، سبحان الله العظيم، سبحان من أعطاها وهبها. كما عند البخاري لما كانت تنظر إلى الحبشة والنبي جاء وضع خده، وضعت خده عليه والنبي يقول صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ تقول لا ما فرغت. حتى هذه تصنف فيها ما تصنف، تقول عائشة رضي الله عنها والله إني فرغت ولكن ما أردت إلا أن يعلم الرجل يتزوج المرأة أو الجارية حديثة السن تحب له فيقدر ذلك، تعلم الأمة سبحان الله. حتى في هذا الموضع تريد أن تعلم الأمة، انظروا لو تزوج رجل هذه الجارية الصغيرة ماذا يصنع معها. فرضي الله عنها كانت موفقة، أيما توفيق، أيما توفيق، سبحان الله. ولا يصدق واحد أن هذا هو سن عائشة رضي الله عنها. شوف حول شياطين الإنس سن عائشة ليكون شبهة في الإسلام، ونحن نحول سن عائشة ليكون شارة ورفعة كيف يصنع الإسلام في من يتربى على ذي ولو كان حديث السن. إن سن عائشة عندنا مفخرة، مفخرة نفتخر بها، كيف تربية الإسلام. فإن عائشة رضي الله عنها من في الأمة كعائشة رضي الله عنها التي مات النبي عنها، لا أنه تزوجها، مات النبي عنها وهي ابنة 18 سنة، وقد مرت بما مرت به من محن عظيمة، وحوت علما غزيرا وفقها جليلا، كل هذا مع ذكاء ولباقة ويعني مراعاة، تتفقد مواضع عينيه صلى الله عليه وسلم وطلباته ومراده، سبحان الله. ولهذا انتفع بها النبي انتفاعا عظيما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يبين فضل عائشة وفضل خديجة رضي الله عنها. فعائشة حصل بها نفع عظيم، وهذا وصف من النبي سبحان الله. يعني لو تبحث جميع الأوصاف في هذا الموضع والترجمة في هذا الموضع الخاص هذا لن تجد كلفظة موفقة، لأن الموفق من وفقه الله إلى اغتنام الخير، إلى سؤال الخير. كم من سؤال يفتح على الأمة علما غزيرا فيكون الرجل موفقا، كم من اقتراح، كم من كذا، فمن توفيق الله أن يجعلك الله سببا لفتح خير عن الأمة فيكون هذا في ميزان حسناتك. فأن يكون الإنسان موفقا، موفقا يعني كان التوفيق حليفة وفقه الله، وهذا ما تميز به أهل السنة، مسألة التوفيق في أفعال العبد، وهو مما ينكره المعتزلة، قبحهم الله، ما عندهم حاجة اسمها توفيق، عندهم حاجة أنا الآن هشام أقرأ جيت أتعلم هذا فعلي يجب على الله أن يثيبني، ما في شيء وفقني الله إليه، أنا الذي أوجدت هذا، ولا في شيء اسمه خذلان. وأما أهل السنة والجماعة الصالحون فإنهم يحرصون على هذا التوفيق ويهربون من الخذلان. فوصف التوفيق عندهم وصف الخذلان وصفان عظيمان، أحدهما يهرب منه ويسأل الله أن أن يجنبه، والآخر يسأل العبد ربه أن يكون حليفة، وهو التوفيق، وهو التوفيق أن يوفق العبد للخير. هذا فضل الله عز وجل، وهذا لا يحصله إلا العامل المتحرك الذاهب الماشي. الإنسان يا أخواني قد يوفق في درس ما لا يوفق في سنة، ممكن يوفق مرة في قبول دعاء فيسعد. تخيل، يعني ممكن حد جدا يكون مثلا الواحد في موضع ما لا يلتفت إليه، ما لا يلتفت له، ما يطلع على الغيب، ممكن يكون مثلا في موضع من المواضع، مثلا واحد بدعو يا أخوان نسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا، فنقول آمين مثلا قدرا، ويكون هذا ساعة إجابة، فوفق العبد لهذا المجلس الذي فيه ساعة الإجابة. أو يكون الإنسان مثلا طالب علم جاد، ففي وقت من الأوقات مثلا يمكن واحد بيحكي له عن طالب أو شيخ من المشايخ شيئا معينا، فيقع في قلبه فينحو هذا المنهج، فيحصل بذلك نفع عظيم. فالإنسان الموفق الراشد المهدي الذي يهدي له عز وجل لأطيب القول وأطيب العمل، موفق سبحانه. إن تزوج فموفق، وإن درس فموفق، وإن اختار شيئا فموفق، وإن ترك هذا فموفق. موفق، موفق للكتاب الذي يدرسه، موفق للمتن الذي يحفظه، موفق للمسلك الذي يسلكه، موفق سبحان الله. هذا التوفيق عظيم، منحة من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الله العبد. يا له من نعيم يا أخوان، ولا يدري الإنسان متى يأتيه هذا التوفيق. فإن الله جعل كل شيء سببا، لكل شيء سببا. أبو دجانة لما قال النبي أيكم يأخذ هذا السيف، كل يريد أن يأخذه، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أحجم القوم. أبو دجانة قال أنا موفق. هذا موفق. كان الصحابة يسألون النبي عن الخير، وكان حذيفة يسأله عن الشر، موفق. استفادت الأمة من أسئلة حذيفة، هذا موفق. وواحد يا رسول الله، تقول عائشة، وواحد يا موفقة. يا أخواني، إيه ده؟ إيه الروعة دي؟ بقى دي واحدة عندها 10 سنين ولا 12 سنة عند رجل تجاوز 50 سنة. ما لو جينا بشاب دلوقتي، شاب قد يقول واحد ايه، المرأة البنت مثلا لو كانت 15 تزوجت شاب مثلا عنده 20 سنة ولا كذا، يعني ممكن يتنعم به، قد يخرب بيتها به. عيل صغير، عيل ما عندهش عقل ولا كذا ولا كذا، اول ما تعمل مثلا يدخل، يمكن يدخل لو لقاها نايمة ولا بتاع، ممكن يدور الضرب فيها. انت نايمة، ولهذا اكثر حالات الطلاق فين؟ في هذا. لكن قد توفق المرأة لرجل قد يكون ابلغ منها سنا، فتسعد به، وتجد أن الأنس والتلطف ما لا تجده مع مين؟ مع الشاب الأرعن، واخد بقى صحيح؟ شاب أرعن خفيف، حتى لما يجي يطلب منها طلب ما عندوش خبرة، يلا انزلي اعملي لأمي، طب سيبني بس، لا هتعملي لأمي غصب عنك، غصب عنك، شوف يا بقولك يا أنت يا أمي، ما عندوش خبرة. إنما أنت مثلا تخليها تعمل لأمك زي ما أنت عاوز، بإيه؟ بأسلوبك. زي دلوقتي مثلا تجد واحد كبير كيف يتعامل مع ابنه، وتعامل الأخ مع أخي. يعني أنت مثلا عندك عيال متقاربين، واد في الكلية، واد في السنة، واد في السنة، واد في الإعدادي، شوف التعامل معهم إيه. لكن أنت نفسك تعامل بقى، تعاملك مع أولادك إيه. فالنبي يقول ومن كان له فرة يوم وفق. سبحان الله، تستشعرون هذه الكلمة يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي. هنيئا هنيئا لك يا عائشة، هنيئا لعائشة. عائشة دي يا إخواني شيء خاص، شيء خاص سبحان الله، شيء خاص. كم سعد بها النبي وتنعم بها النبي، لأن أخص صفة في المرأة يا إخواني الفهم. خلي بالكم، لا جمال، شوف يا ابني لما اتجوزتش، خلي بالك يا من لم تزوج أو من يريد أن يتزوج، ده كلام على ورق يعني. في أهم شيء الفهم في المرأة، أما الجمال واحدة بيضة ولا تفهم، واحدة من أجمل النساء ولا تفهم، تعب مصدر نغص. عاوز تتكلم كلمة تشرح ايه، تشرح 9 مجلدات عشان تفهمها عنك. ده انا اقصد ما قصدتش فعلت وفعلتش، اقسم بالله والله العظيم. قلت له برضه مش مصدق يعني، بعد الله العظيم كمان، بعد الله العظيم فين على ما تفهم. لكن لا، المرأة الفاهمة تريح، اريح ما يكون للرجل من امراته الفهم. الفهم، امرأة تفهم لا تحوجك الى كثير من الكلام، تفهم. يا اخي امرأة تسعد داخل، ايه مالك زعلان كده، يا سلام جميلة قوي دي، ايه مالك ما شاء الله مبسوط. لكن الواحد يدخل يبقى زعلان وينفخ فك مش عارف ايه، ويجيب الكرسي يخبطه مش عارف كده، ولا عادي عادي خالص. طب انا زعلان، طب ماشي ما انا زعلان برضو، طب انا متضايق، طب ما تقولي لي حاجة، طب ليه يعني، خلاص راحت القيمة يا اخوان. صحيح راحت القيمة، انما القيمة ان الواحد يدخل، كل واحد عايز يتدلل كده، عايز يشعر بنفسه. صحيح يا اخوان، الرجل مما يشبعه ان هو يشعر انه ايه، رجل كده يؤنسه. ما هو لا ابنك هيقولك هذا ولا ابنتك، يبقى هذا فين؟ في امرأتك. تدخل مثلا تحاول رجل يختبر منزلته عند امرأته مثلا، واخد بالك؟ فالمرأة اللبيبة الذكية. ولهذا قالت المرأة الصالحة العربية ايه؟ تفقدي مواضع عينيه وأنفه. هذه المرأة الصالحة فعلا، هذه المرأة الصالحة. يعني لا تتعاملي معه تعامل بالأوامر المباشرة، لا، تعاملي معه بالإشارات بالشفرات، انظري ماذا تريد عيناه، انظري ماذا تريد، ماذا يريد أنفه. هذا أسلوب عالي جدا، هذا مما يريح الرجل في حياته، مما يريح الرجل في حياته. هذا الأمر أن تعرف ما يحبه زوجها وما يبغضه زوجها، فتتفقد مواضع عيني وأنفي. ليس باللازم كل يوم أطبخ إيه، تأكل إيه، تشرب إيه، ليس باللازم ألبس لك إيه، أفعل كذا، ليس باللازم. لا، مرأة تريح، تريح، تعين زوجها على تربية ولده فتكون عونا لا تكون حائلا. يبقى الزوج في ناحية والزوجة في ناحية، كل منهما قبل أن يعاقب الولد يحتاج أن يعاقب المرأة، لأنها تحول بينه وبين ولده في كذا، وقد تكون سببا في تمرد الأولاد على الأب. لا ما تضربش ولد، لا ما تضربوش، والله لو ضربت مش هجلس، لن أجلس لك في البيت، لا تضرب، لا سأضرب، لا تضرب. ويتحول الضرب بدل من الولد يبقى للمرأة، وتعود المرأة بعد ذلك كيت وكيت. فأخص صفة في المرأة الفهم، وهذا الذي ارتقى بعائشة. يعني نجد خديجة ارتقى بها الامتثال العجيب والاستسلام العجيب. هذه خديجة، خديجة أن تتلقى امرأة زوجا يترك فراشها ويترك بيتها الأيام والليالي ذوات العدد، ولا يعود إلا ليتزود من طعام، ثم لما يفجأه الوحي يعود، زملوني زملوني، دثروني دثروني، مالك يا رسول، مالك؟ يقول لقد خشيت على نفسي. قالت وماذا؟ قال جاءني كذا وكذا. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. امتثال عجيب، مش ما قالت له هذا جزاء من يترك أولاده زوجها، هذا جزاء كذا وكذا، لا أبدا، كلا والله لا يخزيك، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلم وتعون على نوائب الحق، إلى غير ما قالت خديجة. فأميز ما كان في خديجة الثبات، جبل، جبل أشم، ما يتحرك، ما تسمع الكلمة إلا وغاية في الامتثال. وأخص ما في عائشة الفهم، الفهم عجيب، وترزق الفهم يا أخواني في اللحظات العصيبة دي، تحتاج الواحد يفكر في الكلمة ساعتين حتى ينطق بها. يعني تخيل مثلا امرأة نزل الوحي على النبي في محنة، كل الأمة تنتظر الفرج، مش بس عائشة صاحبة القصة، ثم ينزل الوحي على النبي عندها، ثم يفصم الوحي ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إلى عائشة، يا عائشة أبشري، أبشري بالله عليك. هل امرأة في وقتها تفكر في شيء غير أنها تقوم تتعلق بعنق النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل رأسه، الحمد لله رسول الله، ثبت لك يا رسول الله، شوف ثبت لك يا رسول الله، ها الحمد لله. يا أخواني مهما كان الواحد عنده من الحلم ما عنده، أظن أن دي أقل ما يمكن، أقل ما يمكن أن يفعله الإنسان وقتها. لكن سبحان الله يعني تخيل عائشة في هذا المنظر، شوف قمة العقل والهدوء. أبوها قال قومي إلى رسول الله فأحمديه، أمها تقول قومي إلى رسول الله فأحمديه، وهي تقول والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله تعالى. ياه يعني ما تريدين يا موفقة أن يمر لحظة إلا باستغلال؟ سبحان الله العظيم، لا لن أقوم له ولا أحمد إلا الله. وهي تعلم أصلا مكانتها في قلبها في هذه اللحظة. زي مثلا أنت دلوقتي زوجتك الداخل قالت لك تعالى أنا حفظت المتنين، حفظت مثلا الأصول الثلاثة ونظم ورقات، وتسمع وما شاء الله توفيق عجيب من المرأة في التسمع. بعد ما تسمع بقى ها تبقى عملنا فطار. لا مش عاملة، هي مش عاملة يعني قوم انت اعمل فطار. هي مش عاصية هنا، لكنها عرفت انت بقى مزاجك بقى تروق مظبوط، واخد بالك؟ مش عاملة فطار. لكن لو جات امبارح مش عاملة فطار مشكلة، لكن النهاردة بعد نظم ورقات الأصول الثلاثة لا تعمل فطار ولا غدا ولا عشاء، مش مشكلة. فدي المرأة الذكية استغلت الفرصة. لكن لو جات امبارح حفظت، لا بالك ثلاث شهور ما حفظتش ولا كلمة، كمان مش عامل افطار، دي مشكلة. فهنا لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل، يقول ابن القيم. وإنما هذه الكلمة حملها على ذلك الدلال، عرفت متى تتدلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله عجيب هذا الوصف. ومن كان له فرط يا موفقة. يا سلام، خلي بالك كلام النبي مش سهل. يعني الكلمة النبي لما يقول النبي في أحد كلمة، لما يمس النبي بيده أحدا هذا فخر، فخر. يعني لو قال لك شيخ، لو الشيخ شيخك مثلا وانت جالس أمام ابن باز فسألته مرة فقال لك يا موفق، أظن أنت هتعمل عليها كتاب بل كتب. ما بالك بقى لو هو ابن تيمية، ما بالك بقى لو هو أحمد، ما بالك لو هو الصديق، ما بالك بقى لو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل قول النبي مثلا لمعاذ، يا معاذ والله إني لا أحبك. فخلي بالك في كلمات ممكن تمر على مسامعك لا تلتفت إليها، لكن هي عند الصحابة لا. لا 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 لا، دي حياة تانية خالص أخرى. إني لا أحبك، لا دي مسألة أخرى. نعم نعم، نعم.
قال فمن لم يكن له فرط أمتي، قال أنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي.
شوف كمان أعلت المسألة. طب واللي ماله فرط واللي ماله ولد، من فرط يا رسول الله؟ طب اللي هو ولدان فرطا واللي ولد فرط، طب واللي ماله؟ شوف التوفيق. واللي ماله قال أنا فرط، أنا سابقه إن شاء الله، أنا فرط، كما قال النبي في الحديث الصحيح أنا فرطكم على الحوض، أنا سابقكم. شوف التوفيق، سبحان الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. نعم، إيه يا داخلها في القسم الأخير.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام السوائي عن يحيى قال حدث أبو سلام عن الحكم بن ميناء أنه سمع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوان المغرب لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين.
طيب نقف هنا. عظيمة السنة يا أخوان، عظيمة. الله يعيننا على إتمام المسند يا رب. نسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم.